هذا هو مذهب جمهور العلماء، هذا القول هو مذهب جمهور العلماء، ومنهم الأئمة الأربعة، ومنهم الأئمة الأربعة، ورجحه الغزالي في المستصفى في المجلد الأول في 38 و200، وأبو بكر الباقلاني في التقريب والإرشاد في المجلد الثاني في 900، والرازي في المحصول في المجلد الثاني في 96 و100، وأبو يعلى في العدة في المجلد الثاني في 10 و400، وله قول آخر يقول بالوجوب. من هو؟ أبو يعلى، له قول آخر يقول بالوجوب كما نقله ابن قدامة في الروضة، كما نقله ابن قدامة في الروضة، وكذلك هو قول غير من ذكرنا. واضح؟ راجع المسألة في نهاية الوصول لصفي الدين في المجلد الثاني في 89 و500، والبحر المحيط للزركشي في المجلد الأول في 13 و300، والمهذب في المجلد الأول في 11 و200، طبعا وغيرها من المراجع، مراجع كثيرة جدا، يكفيكم هذا. واعلم، اكتب، واعلم بأن الخلاف في هذه المسألة بين العلماء، هل هو خلاف معنوي أو خلاف لفظي؟ اعلم أن الخلاف في هذه المسألة بين العلماء خلاف معنوي، خلاف معنوي له ثمرة، أثر في مسائل فقهية كثيرة. تمترون الآن الخلاف الذي يحصل بين العلماء، ما تدرون ما السبب، لكن لما تعلم وصول سبب الخلاف هو هذا، إذن هنا أوتي من يقول بهذا القول، لابد أعرف. أنا ما أناقشهم الآن في الفروع، أرجع أبحث في القاعدة أوصل معهم ثم أخذ معهم في الفروع، فإن سلموا بالقاعدة يجب أن يسلموا في الفروع، فروع القاعدة، وإن لم يسلموا بالقاعدة فهذه هي المسألة، فلا بد أبحث معه في القاعدة. عرف؟ منها إذا وجبت عليه شاة بنذر فذبح بدلها بدنة، رحمكم الله، إذا وجبت عليه شاة بنذر، قال علي نذر أن أذبح شاة، ثم جاء وأتى ببدنة وذبح البدنة، انظروا الآن إلى الخلاف، فذبح بدلها بدنة، فهل كلها واجبة أم سبعها فقط؟ شفتوا وين أثر الخلاف، رأيتم؟ هل هذه البدنة هذا السبع فقط هو الواجب والباقي كله مندوب، أم أن هذا هذه البدنة كلها أصبحت واجبة؟ من قال القول الأول وهو لأن الزيادة ليست بواجبة يقول لا، الزيادة هذه كلها مندوبة. لا، من قال أن الزيادة على الطمأنينة على الحد ليس واجب، قال بأنه واجب، قال كلها واجبة. عرفتم الفرق؟ أين أثر؟ قلنا فمن قال بأن الزيادة مندوبة قال السبع واجب، أما الباقي فنفل. عرفتم؟ نفل
نفل.
ومن قال بأن الزيادة واجبة قال جميع البدنة واجبة. عرفتم أين أثر أصول الفقه الآن في القاعدة هذه؟ من قال بأن الزيادة على الواجب واجبة قال بأن البدنة التي ذبحت من أجل مقابل الشاة صارت الزيادة هذه واجبة. عرفتم؟ ثانيا يعني من المسائل أو الأمثلة، إذا أخرج في الزكاة شيئا أعلى من الواجب، رجل عليه زكاة واجبة يعني مثلا 1000 درهم، قال أنا أريد أن أخرج زيادة عن 1000، أيضا البحث هو هو. عرفتم؟ البحث هو هو. قلنا إذا أخرج في الزكاة شيئا أعلى من الواجب فهل كله فرض أم بعضه فرض؟ هل كل هذا فرض أم البعض فرض؟ أم بعضه فرض والآخر نفل؟ فمن قال بأن الزيادة على الواجب مندوبة، فمن قال بأن الزيادة على الواجب مندوبة قال إن البعض فرض والبعض الآخر نفل. ومن قال بأن الزيادة على الواجب واجبة قال إن الجميع فرض، لأنه يقول بهذا. عرفتم؟ وغيرها من المسائل الفقهية الكثيرة التي تأثرت بهذه القاعدة التي اختلف فيها العلماء. راجع إتحاف ذوي البصائر في المجلد الأول في 79 و400. وبهذا نكون قد انتهينا من الواجب، بهذا نكون قد انتهينا من الواجب. لكن هنا تبقى مسألة، نحن ذكرنا فيما سبق بأن الفرض الكفائي لا يلزم إلا بالشروع، لا يلزم بالشروع إلا في حالتين، تذكروا هذا. قد يقول قائل ما دليلكم بأنه لا يلزم؟ الأصل أنه فرض، فكيف تقول لا يلزم إلا بالشروع؟ لا يلزم بالشروع يعني إذا شرع فيه الإنسان لا يلزم أن يستمر فيه. فنقول هذا مما سنذكره في المندوب. تبع، هذا سنذكره في المندوب. هل المندوب إذا شرع فيه المكلف يؤمر بأن يتم هذا المندوب أم بأنه يجوز بأن يقطع هذا المندوب؟ هذا مما سنبحثه إن شاء الله في مباحث الندب. هذه مسألة خلافية. يعني مثلا رجل دخل في صلاة النافلة ثم بدأ له أن يقطع هذه الصلاة، هل يجوز له أن يقطع هذه الصلاة من غير عذر البحث؟ العذر أمر آخر. هل يجوز له أن يقطع هذه الصلاة من غير عذر أم أنه يلزم بأن يتم هذه الصلاة؟ اختلف العلماء، وهذا سنبين أن الجمهور على أنه لا يلزم، وخالف بذلك الحنفية رحم الله الجميع. من أين أتى هذا الخلاف ومنشأ الخلاف؟ أصول الفقه. من أين؟ المندوب يلزم بالشروع، المندوب لا يلزم بالشروع. إذن دعونا نحقق هذه المسألة، نخوض في مسألة المندوب. ما الأدلة التي عندكم بأنكم تلزموا من دخل في المندوب بأنه يلزم أن يتم هذا المندوب؟ استدلوا بالآية وسنذكر هذا إن شاء الله في المندوب. المخالفون قالوا لا، معنا أدلة صريحة واضحة من السنة ومن القياس الصحيح الجلي، هذا الجمهور، وسردوا الأدلة. وهذا إن شاء الله مما سنبحثه في المندوب، وهذا سيأتيكم إن شاء الله في الدروس القادمة. وبهذا نكون قد انتهينا من الجزء الأول من الأحكام التكليفية وهو الواجب. عرفتم؟ الآن انتهينا من الأحكام، حكم الواجب من الأحكام التكليفية، لأننا قسمنا الواجب إلى 4 أقسام، ولا بد أن تحفظوا هذه الأقسام، 4 أقسام. أما الخامس سأتركه الذي ذكره. فهذه الأربعة احفظوها، ثم الفروع التي تحتها. فهذه الأربعة إذا حفظتم هذه التقاسيم وعلمتم القاعدة التي ذكرها أهل العلم، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وفرق بين ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. هنا يخطئ كثير من الناس ويتخبط لجهلهم بأصول الفقه. هل يجب على المكلف أن يجمع المال حتى يذهب إلى الحج؟ ما الجواب؟ لا يجب. ما الدليل؟ ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. ما تنطبق قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب؟ لماذا؟ لأن المكلف غير مأمور بأن يكلف نفسه بأمر لم يكلفه الله به. من شروط الحج الاستطاعة. أنا غير مكلف، الله ما أوجب علي أن أبحث عن الاستطاعة، وعلى ذلك فقس. هل يكلف الرجل الذي عنده المال ولم يبلغ النصاب أن يذهب ويبحث عن مال حتى يبلغ النصاب؟ لا. ما الدليل؟ تسرد القاعدة، ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. وهنا تنطبق هذه القواعد العلمية. لهذا ترون أن العلماء الفقهاء الذين شرحوا الكتب ما دخلوا في شروح هذه الكتب إلا بعد تعلم أصول الفقه وبعد تعلم اللغة وعلوم الآلة حتى أصبحوا فقهاء. من المحال أن تجد فقيه لم يتعلم أصول الفقه. عرفتم؟ تعالوا. وبهذا القدر فيه كفاية، والله تعالى أعلى وأعلم. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب
إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سننتهي في هذه الليلة إن شاء الله من الواجب، وسنبين لكم أنه بقي أو بقيت مسألة، ولا بد من ضبط هذه القواعد. ينبغي لطالب العلم أن يضبط هذه القواعد حتى يتمكن من فهم الكتاب والسنة. لهذا كما قال بعض العلماء من الأصوليين، من يتكلم في أصول الفقه قليل، وهذا لا شك فيه. أنتم ترون في الساحة سواء كان هنا وفي غيرها، من يتكلم في هذا الفن قليل، ولو وجد من تكلم فيه ربما لا يكون ضابط له. كذلك لو وجد من يضبط هذا، من يستطيع أن يوصل المعلومة. هذه أمور مهمة، ينبغي لطالب العلم أن يحرص على هذا العلم وأن يراجع ويكرر حتى ترسخ المعلومة. بتكرار المسائل ترسخ هذه المسائل في الأذهان. أما إذا تركناها نسيا منسيا لا شك أنها ستذهب. فلهذا ينبغي لطالب العلم أن يكرر ويراجع ما أخذ، ويحفظ الأدلة الدالة على هذه القواعد حتى يتمكن من ضبط هذا الفن. ولو ضبط هذا الفن سيشعر بفائدة عظيمة جليلة، وهو عندما يتكلم العلماء في الكتب المطولة يعلم ما يريد، ويعلم بأن هذا العالم هل أصاب في قوله هذا أم أخطأ، لأنه قد حرر مسائل الأصول. ويعرف بأن العالم إذا قال بأن هذا يدخل في الواجب الموسع مثلا يفهم ما يريد، قال هذا يدخل في الواجب المحدد يعلم ما يريد، لو قال وعندنا بأن الأمر ليس على الفور، وستأتي هذه المسألة في الأوامر إن شاء الله، سيعلم هل هذا القول راجح أو مرجوح، ويعرف كيف يقول بأن هذا العالم أخطأ عندي. لماذا أخطأ؟ لأنه خالف القاعدة التي قد رجحناها، ويعلم من المصيب ومن المخطئ من العلماء، ويستطيع أن يرجح بين أقوال العلماء. بل إن أصول الفقه يعطي طالب العلم حتى في معاشه الدنيوي كيف يرتب حياته، وكيف يصدق هذا الخبر، لأنه سيأتي في الأخبار في السنة متى يقبل خبر الراوي ومتى لا يقبل، ومتى يقال هذا عدل وهذا ليس بعدل، هذا سيأتي إن شاء الله. حتى في أخباره في الدنيا يعرف طالب العلم كيف يقبل خبر هذا الرجل ومتى يرد هذا الخبر. إذن أصول الفقه شاملة لجميع العلوم، لهذا لا يقدم المفسر على كتاب الله سبحانه وتعالى إلا بعد تعلم هذا العلم، ولا يقدم الفقيه على الفقه إلا بعد تعلم هذه العلوم، وعلى ذلك فقس. إذن ينبغي أن تراجعوا وأن تضبطوا هذه الألفاظ وتضبطوا هذه الأمور والأدلة عليها، حتى تترسخ هذه القواعد العلمية الأصولية التي تنبني عليها أحكام كثيرة. لهذا ينبغي لطالب العلم أن يراجع ويكرر، لأنه بالتكرار تلفخ المسألة لا شك. لهذا أنتم تجدون العلماء لما يسألوا في المسألة يقول والدليل كذا وكذا وكذا، ويبدأ يسرد الأدلة. من أين له هذا؟ من كثرة ما سئل في هذه المسألة ترسخت لديه. هذا من باب التكرار، لأن المسألة قد تكررت عنده، فلهذا ضبط هذا الباب. فينبغي لطالب العلم أن لا يضيع عمره في القيل والقال وإضاعة الأوقات في التراهات، بل ينبغي لطالب العلم أن يكون من أشد الناس حرصا على الوقت. لماذا؟ لأننا نفتقد العلماء في زماننا هذا، فنحن بحاجة إلى طلبة علم أبذات، بحاجة إلى من يحرر هذه المسائل، بحاجة إلى من يرد على أهل البدع، بحاجة إلى من ينقح ما في السنة من الصحيح والضعيف، بحاجة إلى هؤلاء العلماء. والعلماء من أين يأتون؟ هل العالم يولد عالم؟ إنما العالم لا يصل إلى مرتبة العلماء إلا بعد طلبه للعلم. ولهذا نحن بحاجة إلى العلماء أكثر من حاجتنا إلى الأطباء. لماذا؟ قال العلماء: فإن الطبيب يداوي البدن، ولكن العالم يداوي القلب، ومداواة القلوب أشد من مداواة الأبدان. لو أن رجل مات من الجوع وهو مؤمن بالله عارف بالله، كالذي مات وهو كافر بالله، هل يستويان مثلا؟ لا شك لا. لهذا نحن بحاجة إلى هؤلاء العلماء وطلبة العلم، فعليكم أن تصبروا وتصابروا وترابطوا وتراجعوا وتتباحثوا فيما بينكم، لا تسبحوا. الواحد منكم يجلس مع أخيه ويتباحث فيه في المسألة، يقول نحن أخذنا كذا، نريد أن نبحث في هذه المسألة ونراجع هذه الأدلة ونحفظ حتى ترسخ هذه المسائل، ثم نأتي نطبق الأمور المسائل الفقهية على هذه القواعد التي أخذناها. بهذا يخرج طالب العلم بحق متمكن متأصل، إذا قال الكلمة وجد أن العلماء يوافقوه ولا يخالفوه، لأنه قد سار على قواعده. لكن إذا لم يتأصل سيجد بمجرد أنه تكلم كلمة فضح نفسه، أتى بالعجب العجاب وبمخالفة العلماء الأبذاد الفطاحل. لماذا؟ لأنه لم يتعلم ولم يسر على نهجه. ولهذا لا بد من الصبر ولا بد من المراجعة والمطالعة والتكرار. لا شك أن طالب العلم يتدرج في العلم ثم يبدو له الأمر وربما بعد سنة يغير رأيه، وهذا ليس بعيب. فعمر بن الخطاب غير فتوى كما هو معلوم في غير ما فتوى كما في الفرائض، غيره من العلماء الشافعي له مذهب قديم ومذهب جديد. الإمام أحمد تجدون له في المسألة قولان أو ثلاثة أو لماذا؟ لأنه قد تبين له الحق ولا يجمد. طالب العلم لا يجمد ولا يقول أستحي أتراجع عن قولي، لا، هذا ليس بعيب والله. إذا بان لك الحق فقل سمعت وأطعت وأذعن لهذا الحق ولا تكابر، لأن هذه المكابرة ليست من ديدن العلماء وطلبة العلم. ندخل في درس هذه الليلة. بقيت مسألة في الواجب وهي ستأتي في الأمر، لكن ستأتي مختصرة لأن مبحث الأمر أيضا متعلق بالواجب. مباحث الأمر هي مباحث متعلقة بالواجب. المسألة التي بقيت وهي في الواجب حتى نختم الواجب ونكون قد ختمنا بذلك جميع أحكام الواجب. اعلموا أن الأمر على الفور وعلى التراخي والتكرار وهذه المسألة كلها ستأتي في باب الأمر. قد صنف المصنف هنا باب مستقل وهو باب الأمر، هذا سيأتي، سيأتي المباحث فيه. لكن الآن سنبحث في مسألة متعلقة بالواجب، لأن القائل سيقول أنتم أخبرتمونا بأن الواجب ينقسم إلى أربعة أقسام وعلمنا هذه الأقسام وعلمنا حد الواجب في اللغة وفي الاصطلاح وعلمنا طبعا الأمر هل هو الأصل فيه للوجوب أو الاستحباب، هذا أيضا سيأتي في مبحث الأمر. وعلمنا بأن الواجب الموسع فيه أحكام والواجب المضيق فيه أحكام، ومباحث الواجب علمناها، لكن أنتم تتكلموا واجب واجب واجب. ما هي صيغ الواجب التي تأتي في القرآن والسنة حتى نعرف بأن هذا واجب أو غير واجب؟ عرفتم؟ فهذا ما سنعطيكم إياه، نختم به الواجب. فنقول بقيت في المسألة، بقيت مسألة في الواجب وهي صيغ الواجب. انتبه، صيغ الواجب. ما هي صيغ الواجب؟ كيف نعرف بأن هذا إذا جاء اللفظ بأنه واجب أو ليس بواجب؟ فالصيغ التي تدل على الواجب هي: أولا فعل الأمر، أولا فعل الأمر، وهذا سيأتي. هل الأصل في الأمر الوجوب أو ليس وليس هل الأصل في الأمر الوجوب أو ليس للوجوب؟ هذا مما سنبحثه إن شاء الله في باب الأمر، سنبين هناك الأدلة الدالة على أنه للوجوب أو ليس للوجوب أو ليس للوجوب. الآن أنتم خذوا بأن الأمر إذا جاء مطلق فعل الأمر نفهم منه الوجوب، هذا ما نأخذه الآن، لكن تحرير هذه المسألة سيأتي في بابه. عرفتم؟ تحرير هذه المسألة سيأتي في بابه. إذن الأول ما هو؟ فعل الأمر، فعل الأمر كقوله تعالى: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. أقيموا هذا فعل أمر، أقم، آتي، هذه أفعال أمر تدل على ماذا؟ صيغ تدل على الوجوب. عرفتم؟ هذه صيغ تدل على الوجوب. إذن كيف نعرف صيغ الواجب؟ هذا الأول، وهذا سنبحث فيه إن شاء الله في بابه. الثاني الفعل المضارع المجزوم بلام الأمر، الفعل المضارع المجزوم بلام الأمر كقوله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. يتطوف، أليس هذا فعل المضارع يطوف؟
هنا جاء قبل هذا الفعل المضارع ماذا؟
لام، هذه تسمى لام الأمر،
ليكتب الدرس، ليكتب زيد الدرس، أو لتكتب أنت الدرس، هذه أوامر. هذه اللام المقرونة بالفعل المضارع دلت على الأمر، إذن هذا يدل على الوجوب، عرفتم؟ وهذا أيضا سيأتي تحت. الثالث اسم فعل الأمر، هناك فعل أمر وهناك اسم فعل أمر، كما أن هناك فاعل وهناك اسم فاعل، عرفت؟ فاسم فعل الأمر مثل حي على الصلاة، حي على الصلاة، هذا اسم فعل أمر. مثل صح، ما معنى صح؟ اسكت، عرفت؟ وهذا قد نظمها ابن مالك في نظمه. فاسم فعل الأمر، لقال أن يقول ما الفرق بين فعل الأمر وبين اسم فعل الأمر، لأن كل منهما دال على ماذا؟ على طلب الفعل، كل منهما دال على الطلب، عرفت؟ فهذا دال على الطلب وذاك دال على الطلب، الفرق بينهما هو بأن فعل الأمر يقبل العلامة، فعل الأمر يقبل العلامة، وهي نون التوكيد، نون التوكيد أو ياء المخاطبة، نون التوكيد أو ياء المخاطبة. لكن هل هذا يقبله اسم فعل الأمر؟ لا، نون التوكيد وياء المخاطبة لا تدخل على اسم فعل الأمر، فبهذا تعرف بأن هذا اسم فعل أمر أو فعل أمر. مثل اضرب، اضرب هذا فعل أو اسم فعل أمر؟ ما ندري، نطبق القاعدة التي أخذناها حتى نعرف هل يقبل نون التوكيد، ندخل عليه نون التوكيد، نقول اضربن، دخلت عليه نون التوكيد، إذن هذا ماذا؟ فعل أمر. ندخل عليه ياء المخاطبة، اضربي، قبل ياء المخاطبة؟ قبل، إذن هو فعل أمر. ناتي نطبق على حي على الصلاة، حي، حي اسم فعل أمر، ندخل عليه نون التوكيد، أدخل نون التوكيد، ما يصلح. نون ياء المخاطبة ما يصلح. إذن دلنا هذا على أن هذا اسم فعل أمر، وعلى ذلك فقس. احنا قلنا الثالث. الرابع المصدر النائب عن فعل الأمر، المصدر، المصدر ما هو؟ هو الاسم الثالث الذي يجيء في تصريف الفعل، هذا هو المصدر. ضرب يضرب ضربا، ويسمى مفعول مطلق، ويسمى مفعول مطلق، المصدر النائب عن فعل الأمر، كقوله تعالى فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، عرفتم؟ فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، أين المصدر؟ فضرب، لأنه ضرب يضرب ضربا، له الذي هي ضربا، ضرب يضرب ضربا، إذن هذا هو المصدر. لكن هذا المصدر هو نائب عن فعل الأمر،
كيف عرفت؟ لأن معناه فضرب، فضرب اكتبوا فضرب مصدر نائب عن فعل الأمر، وضرب الرقاب ضرب مصدر نائب عن فعل الأمر، لأن التقدير ما هو؟ فاضربوا الرقاب، هذا المعنى، هذا اللغة ضرورية، هذا يتعلمها أيضا الأصولي، أصول الفقه يعطيك أيضا هذا، يقول لك إذا وجدت المصدر النائب عن فعل الأمر فاعلم بأنه دال على الأمر. فضرب الرقاب أي فاضربوا الرقاب، إذن هذا فعل أمر، فاضربوا فعل أمر، لكن هنا جاء فضرب الرقاب مصدر. وهذه الأربعة طبعا فيها بلاغة، لكن ما نريد نخوض أيضا في البلاغة. وهذه الأربع صيغ سيذكرها المصنف تحت باب الأمر، في صيغ الأمر، هذه سيذكرها المصنف تحت باب الأمر في صيغ الأمر، في صاد 37 و300، هذا من كتابنا هذا طبعا على حسب النسخ. وكذلك من صيغ الواجب خامسة، الخامس، ما هي الصيغة الخامسة؟ التصريح من الشارع بلفظ الأمر، تبدأ تصريح من الشارع بلفظ الأمر، كقوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهل، إن الله يأمركم، هذا يدل على الوجوب، من صيغ الوجوب، إذا رأيت أمرنا بكذا، أمرنا رسول الله بكذا، أمرنا الله تعالى بكذا، هكذا أمرني ربي، كما في تخليل اللحية، ماذا نأخذ منه؟ الوجوب، أن هذا من صيغ الوجوب، عرفتم؟ هذا صحيح من أقوال العلم بأن تخليل اللحية واجب، من أين أخذنا؟ هكذا أمرني، والأصل في أمر الرسول صلى الله عليه وسلم هو أمر لنا، ما لم يأتي دليل يخصص هذا الأمر لنا. إذن عرفتم من أين أخذ العلماء؟ من أصول الفقه، قالوا من صيغ الوجوب الأمر، إذا جاء الأمر فهو دال على الوجوب، إذن هذا يدل على وجوب تحرير اللحية، عرفتم؟ لهذا لابد من تعلم أصول الفقه، لابد. السادس، التصريح بلفظ الإيجاب أو الفرض أو الكتب، تبه تصريح من الشارع بلفظ الإيجاب أو بلفظ الفرض أو بلفظ الكتب، كتب هذا سيأتي، اكتب عليكم الصيام كما سنبين. فلفظ الإيجاب الكتب بالباء، مش الكتم، كتم هذا للحية دي. لفظ الإيجاب كقوله صلى الله عليه وسلم غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، من يقال هذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم هو المبلغ عن الله، إذن الشارع، إذا رأيت لفظ وجب أو واجب اعلم بأن هذا يدل على الوجوب، ما لم تأتي قرينة صارفة له، إذن هذا من ألفاظ الوجوب، كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أوجب ربكم عليكم كذا، هذا الفعل واجب عليكم، عرفت وعلمت بأن هذه الصيغة من صيغ الوجوب. الفرض كقوله تعالى فريضة من الله، فريضة من الله، علمت بأن الفريضة هنا ما المراد بها؟ الواجب. عرفت بأن كلمة فريضة وفرض ما المراد بها؟ هذه صيغة من صيغ الوجوب. والكتب أو الكتب كقوله تعالى كتب عليكم القصاص، كتب عليكم القصاص في القتلى إلى آخر الآية. كتب أي فرض ووجب عليكم، وكما في قوله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، أي كما فرض على الذين من قبلكم. إذن بهذا تعلم بأنه إذا جاءت هذه الصيغ تعلم بأن المراد بها ماذا؟ الواجب، وجوب. من أين أخذنا؟ هذا ما قاله العلماء، والأدلة دل على ذلك، لأننا قلنا في تعريف الواجب هو ما أمر به الشارع على وجه الإلزام، فلما يقول لك الشارع وجب تحمله على لفظ الشارع أو لفظ اللغة؟ تحمله على لفظ الشارع المتكلم، وسيأتي هذا إن شاء الله في الكلام، وسيأتي في الكلام أيضا نبين الحقائق، هل يحمل الحقائق الشرعية والحقائق اللغوية والحقائق العرفية؟ هذه كلها ستأتي إن شاء الله ونفصل فيها. وإذا جاء كلام من المتكلم على أي الحقائق يحمل وأيهما يقدم، الحقيقة الشرعية أم الحقيقة العرفية أم الحقيقة اللغوية، وسنتكلم على دلالة الألفاظ وتقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز، هذا كله سيأتي في باب الكلام. إذن من أين أخذنا بأن كتب ربكم؟ أخذنا بأن كتب أي فرض، كتب ربكم على نفسه الرحمة، ماذا نقول؟ أوجب، وليس لأحد أن يوجب على الله، هو الذي يوجب على نفسه ما يشاء سبحانه ويوجب على غيره، أما أن فلا تستطيع أن توجب على الله سبحانه وتعالى شيء. عرفت؟ إذن هذه من صيغ الوجوب، كتب وفرض وأوجب وأمر، هذه كلها ألفاظ دالة على صيغ الوجوب، وفعل الأمر واسم فعل الأمر والفعل المضارع المقترن بلام الأمر، هذه كلها دالة على ماذا؟ على الوجوب. وكذلك المصدر النائب عن فعل الأمر. السابع كل أسلوب في لغة العرب يفيد الوجوب، كل أسلوب في لغة العرب يظهر لك بأنه يدل على الوجوب، كقوله تعالى ولله على الناس حج البيت، أمر لله على الناس حج البيت، هذه الصيغة ماذا نفهم منها؟ ماذا يفهم منها العربي؟ الأمر، يعني ولله على الناس يجب على الناس أن يحجوا إلى البيت، هذا يفهم من لغة العرب كل صيغة. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، صحيح أن هذا خبر، لكن ما المراد به؟ الأمر الإنشاء، كما سيأتي تقسيم الكلام إلى خبر وإنشاء، ما الذي أدرانا ذلك؟ الله سبحانه وتعالى يريد أن يخبر فقط، لا، يريد أن يأمر بصيغة الخبر فيقول والوالدات، أن يجب على الوالدات أن يرضعن أولادهن حولين كاملين، هذا من أين أخذنا؟ من اللغة، هذا يفهمه العربي الذي قد تعلم هذه اللغة. الثامن ترتيب الذم والعقاب على الترك، اعلم بأن الله سبحانه وتعالى إذا قال في ترك كذا دخول النار، في ترك كذا عذاب النار، ما أسفل الكعبين ففي النار. ما ماذا يعطينا؟ بوجوب هذا الفعل وترك النقيض. عرفتم؟ كل أسلوب أو كل ما ترتب الذم والعقاب على تركه علمنا بأن هذا ماذا؟ واجب. كقوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذا ماذا يعطينا؟ يعطينا بأن مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم لا تجوز ويجب أن يطاع صلى الله عليه وسلم. من أين أخذنا وجوب الطاعة؟ من هذا الأمر، من ترتيب العقاب ومن ترتيب الذم ومن التهديد والوعيد. تصيبهم فتنة، وأي فتنة هذه؟ في مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا استنبط العلماء من هذا بأن هذا الأسلوب يفيد وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ووجوب اتباع أمره، وجوب اتباع أمر النبي صلى الله عليه وسلم. عرفتم؟ وهذا سنتكلم عليه إن شاء الله. هل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تدل على الوجوب أو لا تدل على الوجوب؟ هذا سيأتي. هنا الآن عن أمره، فهذا لا شك الأصل في الأمر سيأتي، هل هو الوجوب؟ من هذا استنبط العلماء. فليحذر تهديد ووعيد وتخويف من الله سبحانه وتعالى للمؤمنين في مخالفة رسوله الكريم. راجع المهذب في المجلد الأول في 55 و100 قال شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى ويستفاد الوجوب بالأمر تارة، يستفاد الوجوب بالأمر تارة وبالتصريح بالإيجاب، وبالتصريح بالإيجاب يعني وبالتصريح بالإيجاب تارة. عرفتم؟ وبالتصريح بالإيجاب والفرض والكتب ولفظ على، انتبه، لفظ على في اللغة حقيقة في العلو وحقيقة في الإيجاب. عرف؟ عليك بطاعة والديك. ما معنى عليك؟ يجب عليك أن تطيع والديك. عرفت ما معنى على؟ هذا معنى على، كما قال ابن القيم على. فإذا قال عليك بكذا، عليكم بكذا، هذا يفيد الوجوب. من أين أخذنا أن هذا يفيد الوجوب؟ هذا هو المعروف في لغة العرب، هذا هو المعروف في لغة العرب، لأن على تفيد الإيجاب وتفيد العلو. إذن على إذا رأيتها في جملة ودل على صيغ الأمر اعلم بأن هذا من صيغ الوجوب. ولله على الناس، ما في إشكال. فعلى من صيغ الوجوب. ولفظة حق على العباد وعلى المؤمنين، تبه، حق على كل مسلم أن يغتسل يوم الجمعة أو أن يمس جسده الماء وأن يستاب وأن يمس من طيبه. حق، ماذا دلتنا هذه؟ الوجوب. ومن قال بخلاف ذلك طولب بالدليل. من أين أخذتم حق بأنها واجبة؟ هذا هو ما أخذناه من كلام العرب. والأصل بأن القرآن عربي ونزل بلسان عربي والرسول صلى الله عليه وسلم عربي ونطق بالعربية وهو أفصح من نطق بالعربية أو بالضاد، فلابد أن نحمل كلامه وكلام الشارع على اللغة العربية إلا إن جاء من الشرع ما غير هذه الحقيقة إلى حقيقة شرعية، وإلا في الأصل أن القرآن يفهم بلغة العرب، إلا أن جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير معنى يختلف عن لغة العرب فنقول نعم هذا هو المراد من لغة العرب. عرفتم؟ فحق هذا في لغة العرب يفهم منه الوجوب، إذن هو من صيغ الوجوب. عرفتم؟ قال وترتيب الذم والعقاب على الترك وإحباط العمل بالترك وغيره، وإحباط العمل بالترك، يعني كل هذه الأمور تعطيك بأن هذا الأمر أو هذه الصيغ هي من صيغ ماذا؟ من صيغ الوجوب. عرفتم؟ من صيغ الوجوب. راجع بدائع الفوائد في المجلد الرابع في صاد 3. طبعا حافظ بن حجر أيضا تكلم على مسألة حق، إذا أردتم أن تستفيدوا هذه الفائدة راجع فتح الباري في المجلد الخامس في 22 و400، تكلم على مسألة حق وفصل فيها شيء من التفصيل، وهذا إن شاء الله واضح بين لديكم. إذن عرفتم الآن ما هي صيغ الوجوب؟ هذه هي صيغ الوجوب، وبهذا نكون قد انتهينا من الواجب، انتهينا من جميع مسائل الواجب، وبقي علينا في مسائل الواجب مما سيأتي في الأمر، وهذا مما سنحققه إن شاء الله هنا. والآن نشرع في المندوب.